هو يعني قصر الحدود على هذه المعدودة، الزنا والقذف والسرقة والخمر، هذا يعني اصطلح عليه، هذه هي الحدود فقط. لكن كلمة حدود في لغة الشارع أوسع أوسع، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يجهد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فاستعمال الشارع للحد أو الحدود أوسع من اصطلاح الفقهاء. ليس معنى هذا أنه ما ورد في كلام الشارع، ورد في الحديث من أتى من هذه الحدود شيئا فأقيم عليه فكفارته، لكن يعني قوله من هذا حد وهذا تعزير مع أنه محرم شرعا، هذا اصطلاح قصر والحد على هذه المعدودة 5 أو 6. لكن كلمة في اصطلاح الشارع أو في إطلاق الشارع أوسع، هذا المقصود. واضح إلا الحدود هنا استعملها في الحدود اللي ورد فيها عقوبة، أي مثلا في الحدود اللي ورد فيها عقوبات. نعم، الشارع يطلق الحدود على هذا وهذا، لكن الفقه يقول هذا حد ولا تعزير، يقول ليس بحد، فمصطلحه على هذا ما خالفه ينفونه، يقول ليس بحد. طب يقول انه الشارع سماه حدا الا في حد من حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فكيف تقول ليس بحد؟ شو بيقول ليس حدا؟ ها، اصطلاحي يعني مصطلحه على حصر او قصر الحدود على هذه المعينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن زنى الذمي بمسلمة قتل. من هو الذمي؟ هو الذي يقر على دينه مقابل الجزية، هذا هو الذمي. وإن زنى الذمي بمسلمة قتل، نص عليه لانتقاض عهده، ولما روي عن عمر رضي الله عنه تقدم في الجهاد. مر معنا أثر عمر رضي الله عنه في الذمي الذي استكره مسلمة على الزنا، فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال: ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب. والأثر حسن، وظاهر كلام المؤلف أنه سواء زنى بها إكراها أو زنى بها باختيارها، أن هذا عدوان على أعراض المسلمين سواء كانت راضية أو مكرهة، فإذا اعتدى على أموال المسلمين أو أعراضهم أو دمائهم فإنه ينتقض عهده، لأن أصل أنه كافر وقر وحقن دمه على بشرط عدم العدوان، فإذا اعتدى فإنه ينتقض عهده ويحل دمه، يعني يقتل بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن لانتقاض عهده. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا، لأنه مهدر الدم ولأنه غير ملتزم لأحكامنا. الحربي مهدر الدم، الإمام مخير بين قتله بين استرقاقه وبين أخذ الفداء بين المن، فلا يتقام على إحكام الإسلام لأنه لم يدخل في الإسلام بعد. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها، رواه الجماعة. هذا واضح. ومن زنى ببهيمة عذر ولا حد عليه، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول مالك والشافعي، لأنه لم يصح فيه نص ولا حرمة له والنفوس تعافه. وعنه الرواية الثانية عليه الحد، حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي، وفي وجوب قتلها روايتان وكره أحمد أكل لحمها. يعني هذه المسألة فيها خلاف، وما إذا أتى بهيمة، إذا أتى الإنسان مكلف بهيمة فهل يقتل أم لا؟ منهم من يقول له يقتل، يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، قالوا هذا حديث سنده صحيح وظاهر الصحة ويدل دلالة واضحة صريحة على قتله. والقول الثاني أنه لا يقتل، قالوا لأن الحديث فيه ضعف من رواية عمرو ابن أبي عمرو، وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى بعدم قتل من أتى البهيمة. فلو كان عنده حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي بعدم القتل. إذن فتوى ابن عباس رضي الله عنهما بعدم القتل تؤيد ضعف الحديث. ثم يقول الأصل ما هو؟ الأصل عصمة دم المسلم، فإذا شككنا في ثبوت النص فالأصل عدم القتل، لقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود رضي الله عنهما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك الجماعة. والأصل أن اتيان البهيمة ليس بزنا، اتيان البهيمة لا يطلق عليه زنا، فما دام من الحديث فيه شيء من الضعف فالأصل عدم القتل ويعذر، هذا هو الأحوط، عدم الإقدام على القتل ما دام أن الحديث فيه شيء من الضعف. فعمر هذا صدوق له أوهام وجاءت له متابعات لكنها ضعيفة، متابعات من ضعفاء لا تقوي الحديث، فما دام أنه له أوهام وثبت صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى بعدم القتل هذا أيضا يزيد ضعف الحديث. وثم عندنا الأصل عدم القتل وعصمة الدماء إلا بدليل واضح صحيح ليس فيه شبهة تبرأ به الذمة. ثم من جهة التعليل، يعني لو أخذنا بهذا الحديث وقلنا يقتل من أتى البهيمة صار اتيان البهيمة أشد من الزنا، لأن الزنا فيه تفصيل إن كان محصنا جلد وإن كان غير محصن جلد وإن كان محصنا رجم، يعني ما يقتل على كل حال. وهذا الحديث يدل على أن من أتى البهيمة أنه يقتل على كل حال، وهذا بعيد أن تكون عقوبة اتيان البهيمة أشد من عقوبة اتيان المسلمة، هذا بعيد. ثم أيضا فيه مانع حسي، أن هذا في الغالب أن النفوس تنفر منه بخلاف الزنا فإنه مشتهى طبعا، يعني هذا كله يرجح عدم القتل أنه يعذر كما قال الشارح وقول مالك والشافعي، وهذا هو الراجح أنه يعذر ولا يقتل. أما البهيمة فإنها تقتل في مانع، بهيمة أمرها سهل والحديث يعني ليس شديد الضعف، فبالنسبة للبهيمة نقول نعمل الحديث، قتل البهيمة ما في إشكال، تذبح إن كانت مأكولة اللحم تذبح كالشاة والبقرة والبعير تذبح، وهل يؤكل لحمها؟ أنا الإمام أحمد يقول كره أكل لحمه، والصواب أنه يؤكل وليس فيه ما يمنع الأكل، مجرد أنه يعني أتاها شخص هذا لا ليس محرما للحم. واختلف العلماء في الحكمة من ذبح البهيمة، ما ذنبها أو ما لماذا تذبح؟ قالوا لئلا تذكر بهذا الفعل، أن الفعل هذا إذا شاع وعرف فإن كلما رؤيت هذه البهيمة ذكر ذلك الفعل، فتذبح البهيمة من أجل يعني طمر وإنهاء هذا الفعل وإبعاد ما يذكر به، لأن الشيء بالشيء يذكر، كل مرة يقول هذه التي فعل بها فلان، فهذه البهيمة تذكر بالفعل فتذبح حتى ينسى ذلك الفعل المشيء. إذا نقول ما في منع، البهيمة تذبح. طيب إذا قال صاحب البهيمة أنا لا أريد ذبحها، نقول يدفع له الفاعل تعويضا عن ذبح البهيمة. إذا قال صاحب البهيمة هذه بهيمة عندي غالية وكذا ولا أريد ذبحها، ذبحها خسارة، نقول تقوم ويدفع الفاعل قيمتها لأنه أتلفها عليه، وتذبح ولحمها إن قبله صاحبها وإلا أعطي القيمة وصار اللحم للفاعل. ما في بس، الأصل أنه لحم طاهر وليس فيه نهي عن أكل اللحم. الأمر واسع يعني ما في شيء، اللحم أصل أنه ملك لصاحب البهيمة إلا إن أبى، قال البهيمة عندي غالية، لو أعطيت بها مثلا 2000 أو 3 ما بعتها لأنه ناقة نجيبة وكذا، فنفعها أكثر من لحمها، فلو ذبحها صار خسرانا. نقول كم تساوي؟ لأن هذه الناقة حلوب أو ناقة جيدة أو بقرة جيدة وكذا، ولحمها يساوي 1000 ومنفعته تساوي 2000 مثلا، نقول يدفع له قيمتها 2000 واللحم يأخذه الذي فعل بها. حتى ما هي طاهر ولا في شيء. قال ولو تلوط بغلام لزمه الحد، لحديث أبي موسى مرفوعا لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وعنه حده الرجم بكل حال لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في الكيفية، قاله في الشرح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه 5 إلى النسائي. يعني هذه مسألة أيضا فيها خلاف، من تلوط بغلام يعني أتاه في الدبر والعياذ بالله، ففيه روايتان، الرواية الأولى أنهما زانيان طبق عليه حد الزنا، كان محصن الرجم وإن كان غير محصن جلد، ولكن هذا القول ضعيف لأنه مبني على حديث ضعيف، حديث ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه علتان، فيه رجل مجهول وفيه رجل منكر الحديث، فضعفه شديد فلا يعتمد عليه، ويرجع إلى حديث عباس رضي الله عنهما من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به، إذا كان المفعول به راضيا، أما إذا كان مكرها فالأمر ظاهر، إذا كان راضيا فإنه يقتل الفاعل والمفعول به، لكن بشرط أن يولج الحشفة فما زاد في الدبر، أما مجرد المفاخذة بدون علاج ففيه التعذير، فإذا أولج قدر إذا أولج الحشفة فأكثر في الدبر هذا المفعول به هنا يجب القتل، هو الصواب فقتل الفاعل المفعول به. أما الرجم فإنه ليس عليه دليل واضح فإنما يجب القتل، الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتله ولكن مختلف الطريقة، منهم من رأى أنه يلقى من شاهق ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله تعالى بقوم لوط، ومنهم قال أنه يحرق، هذا رأي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني زيادة نكاية في هذا الفاعل، وهكذا اختلفوا في الطريقة، ولكن نقول الطريقة يرجع فيها إلى الإيمان، إن شاء ألقاه إن شاء رجمه إن شاء حرقه إن شاء قتله بالسيف، فالمقصود أنه يقتل بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن لبشاعة هذه الجريمة والعياذ بالله، لأن فيها مخالفة للفطرة، تأتون الفاحشة، وقال الله عن الزنا إن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فواضح أن اللواط أعظم من الزنا، تأتون الفاحشة، يعني عرفها لعظم شأنها ونكر الزنا إنه كان فاحشة. فالتلوط أعظم من الزنا والعياذ بالله، لأنه يأتي محلا لم يخلق للوطن، ومحل القذر النجاسة، وفيه قلب للفطرة، لأن الله تعالى فطر العباد يميل الذكر إلى الأنثى وهي محل الحرث، وبه تحصل تقوم الحياة. أما هذا فهو فساد لا خير فيه أبدا، فهو قلب للفطرة وقتل للرجولة واتيان لهذا المحل الذي لا يحل بحال، فهو أشد وأعظم من الزنا، فلذلك يقتل بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن. يحتاج إلى دليل، التفريق يحتاج إلى دليل. من وجدتموه، هذا صيغة عموم، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا نص عام. من ادعى التخصيص عليه الدليل، ليس هناك دليل. قياسه على الزنا قياسه مع الفارق، لكن عنده نص خاص، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، هذا نص خاص بهذا الفعل، فرق بينه وبين الزنا، هو أشد من الزنا. فيها قولان، لكن أقرب العلماء من الزنا، واللذان يعني الذكر والأنثى، اللذان يأتيانها يعني الزاني والزانية، اللذان يأتيان منكم فآذوهما، يعني المرأة تحبس وتؤذى والرجل يؤذى ولا يحبس. أما قول اللذان يأتيان يعني يأتي اللذان الزاني والمتلوط، لا معنى دليل. قال وفي حد من وقع على ذات محرمه بعقد أو غيره روايتان، إحداهما حد الزنا لعموم الآية والأخبار، والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. حسنه الترمذي. وروى ابن ماجه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ولا يجوز للحاكم، يعني هذه مسألة فيها تفصيل، من وقع على ذات محرم، يعني من يحرم عليه النكاح بها تحريما مؤبدا، كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت إلى آخر المحرمات، سواء من جهة النسب أو من جهة الصهر. فمن وقع على ذات محرم، يعني من تحرم عليه على سبيل التأبيد، ففي تفصيل. إن كان وقع عليها بعقد، عقد عليها وهو يعلم التحريم، فإنه يقتل كافرا، لأنه استحل ما حرم الله تبارك وتعالى. الله تعالى نص على تحريم هؤلاء المحرمات، فإذا عقد عليها وهو يعلم التحريم صار ردة، لأنه أنكر شيئا من دين الله، استحل ما حرم الله فيكفر. أما إذا كان حديث عهد الإسلام ويجهل التحريم فإنه يعذر، بين له ويعذر، أو يعيش في بادية بعيدة ويجهل تحريم الأخت من الرضاعة وكذا، فهو فيعلم ويعذر. إذن نقول إذا عقد فإنه يقتل كافرا، ليس قتل حد، إنما قتل ردة، لأنه ارتد باستحلال ما حرم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يحمل حديث البراء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضرب عنقه وأخذ ماله. أخذ المال يدل على إيش؟ على أنه كافر، أن يؤخذ ماله لبيت مال المسلمين. أما من قتل في حد فلا يؤخذ ماله لورثته، لكن هذا كافر، فقتل كافرا يعني صار كافرا مرتدا محاربا فيقتل وماله يكون في بيت المال. أما إذا وقع عليها بدون عقد بدون استحلال فالمسألة فيها خلاف، منهم من يرى أنه يقتل بكل حال وهي رواية أحمد رحمه الله، والقول الثاني أنه يقام عليه حد الزنا، شخص زنى بأختي أو خالتي أو عمتي أو ما شابه ذلك فهل يقتل ولو كان غير محصن؟ يقتل بكل حال، في قول أنه يقتل بكل حال، والذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ولكن الحديث ضعيف يستدل به ضعيف، فيه رجلان ضعيفان في إبراهيم بن إسماعيل وفيه داود بن حسين ضعيفان، الحديث لا يثبت، الذي فيه القتل من وقع على محرمه فاقتلوه، من وقع على ذات محرم فاقتلوه، هذا ضعيف وضعفه شديد فلا يعتمد عليه، والأصل أنه زنا، وليس هناك دليل صحيح يدل على تحتم قتله. نقول اسمه أشد بلا شك، الزنا بذات المحرم أعظم إثما من الزنا بغيرها، ولكن الحد هو هو، إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب. وهذا هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله لعدم صحة أو ثبوت ما يدل على قتله بكل حال. ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، الحاكم القاضي لا يجوز أن يقيم الحد بعلمه، يعني هو علم رأى هذا الشخص يسرق أو يزني وليس هناك شهود، هل يقيم الحد لأنه رآه؟ الجواب لا. لو قال قائل لماذا لا يقيم الحد؟ القاضي مؤتمن، يعني وكل الحكم قاضي من قضاة المسلمين عدل، ورأى هذا الشخص بعينه رآه يزني، فلماذا لا يحكم عليه بالرجم أو الجلد بدون شهود لأنه رآه بعينه أو رآه يسرق أو ما شابه ذلك؟ الجواب النصوص، وأيضا هذا يفتح الباب للقضاة، يحكم بما شاء ويدعي أنه رآه، والقاضي ليس بمعصوم، هو يحكم بين الناس بالأدلة والبينات، ولذلك لو أخطأ أو ظلم ينقض حكمه، فالقاضي ليس معصوما من الظلم، فيمكن يعني يمكن القاضي أن يدعي أن هذا الشخص رآه يسرق أو كذا ويقيم عليه الحد. نقول له هذا يفتح الباب للقضاة أن يحكموا بما شاء، وإذا قيل لهم أين البينات قال أنا رأيته يفعل كذا وكذا، لكن نقول إذا رآه ورآه غيره فإن القاضي يكون شاهدا، يعني يحيل القضية على قاض آخر ويشهد، لأنه عدل من المسلمين العدول فيشهد، يحيل القضية إذا رفعت إليه السارق مثلا الشهود القاضي ورجل آخر، وحيلت القضية على القاضي فلا يجوز أن يحكم ويجعل نفسه هو الشاهد الثاني، ما يمكن يكون شاهدا وقاضيا في نفس الوقت. وهل تضيع شهادة القاضي؟ نقول لا ما تضيع، لأن القاضي يصلح أن يكون شاهدا لأنه مسلم عادل، فنقول إذن يحيل القضية على قاض آخر ويشهد مع الشاهد الثاني ويثبت الحكم، أما أنه يقضي ويشهد هذا لا يجوز، لأنه يفتح الباب للقضاة أن يحكموا بما شاءوا. قالوا إلا ما علمه في مجلس الحكم، هذا يستثنى، إذا علم شيئا في مجلس الحكم مثل يعني أثناء يعني القضية والأخذ والرد، يعني تبين له أو رأى ما يدل على صدق هذا أو كذب هذا في نفس مجلس الحكم، هذا يصلح أن يحكم به يعتمد عليه ما رآه في مجلس الحكم. أما أن يقول رأيته يسرق قبل يوم ويومين أو كذا هذا ما يجوز، لكن لو رآه فعل شيئا مثل لعنة في مجلس الحكم أو فعل شيئا في مجلس الحكم فله أن يحكم بما جرى ورآه أو سمعه في مجلس الحكم. الشيء يعقد إذا كان ما يعني ما يعتقد أنه تحل له بالعقد، إذا ليش يعقد؟ شباب ليش عقد؟ إنسان عقد على زوجة أبيه، طيب يعني في كونه يعقد إيش يدل عليه؟ يدل دلالة قاطعة على أنه يعتقد إيش؟ أنه تحل. ما في إنسان عاقل يفعل فعلا لا فائدة منه ولا يترتب عليه أثر، فلولا أنه يعتقد أن العقد يحلها له لما عقد. واضح الشيء واضح، ما يحتاج أقول شنيك، ويفعل فعلا واضحا دلالته صريحة، لكن الشيء الذي يحتمل هو الذي يمكن يسأل. والله عقد صحيح لكنه أسلم من يومين أو ثلاثة، هذا مشكل وضعه ومحتمل. نأتي به نقول أنت تعلم أن هذا محرم عليك شرعا؟ قال لا ما علمت، ما أسلمت من يوم ويومين، وكان عندنا قبل في ديننا وكذا أنه تحل زوجة الأب، وكنا نتزوج زوجة نساء أبائنا ومشيت على العادة الأولى، ما علمت أن الإسلام يحرم هذا. هذا الآن مظنة الجهل يسأل ثبت منه، فإذا ادعى الجهل ترك هذه شبهة. أما إذا كان قديما في الإسلام فالمجرد العقد يدل دلالة قاطعة أو ظاهرة على أنه يعتقد أنها تحل له بالعقد، وإلا لم عقد. أشياء صريحة ما يحتاج، هذا تضيع للأدلة، يعني كل دليل يحتمل في احتمال من بعيد جدا. وجاءنا شاهد عدل وشاهد على شخص أنه سرق، جاء ثاني وشاهد اثنان عدول على شخص أنه سرق، طب هل نقول أنه سرق 100%، ولا في احتمال أنه ما سرق؟ في احتمال أنهم كذبوا عليه ولو كان ظاهرهم العدالة، في عداوة قديمة وكذا، يمكن أن ظاهر العدالة ويخون، يعني ما صدقه ليس مجزوما به 100%، لكن يغلب عظا هذا الأصل عدل، واحتمال الكذب ضعيف فيؤخذ بغلبة الظن. هذا يترك يعذر بالجهل، هذا معذور بالجهل. يعني مر معنا أنه ما يقام الحد في أول كتاب الحدود، من شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم. ثم قال يعني ودي نمشي شوي يعني كثر الأسئلة تضيع الدرس، خلونا في الأسئلة معقولة. نعم محمد. هذه مرت معنا حالتين، حديث العهد ومن نشأ في بادية بعيد، ينص عليه الفقهاء الحالتين يذكره الفقهاء دائما، ما كان حديث عن الإسلام أو من نشأ في بادية بعيدة. يعني يغلب على الظن أنه ما في علماء ولا عرف هذا الحكم، هذا يحصل. والآن فيه يعني كما ذكرت لكم بعض الأخوان يذهبون إلى القرى النائية في جنوب المملكة أو شمال المملكة، يجدون أناسا لا يعرفون، لا يحسنون الصلاة ولا يحسنون الوضوء ولا يحسنون قراءة الفاتحة، يجهلون أصول الدين. هذا موجود، هذا يعظم يعني الواجب على الدعاة أن ينتشروا ويبلغوا الدعوة. ثم قال ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال وشروط وجوب الحد ثلاثة، أحدها تغييب الحشفة أو قدرها لعدمها. كيف لعدمها؟ إذا كان مقطوع الحشفة، تغييب الحشفة إذا كانت موجودة، والحشفة معروفة هي رأس الذكر، وإذا كانت مقطوعة فإنه يكفي أو يثبت بتغييب قدر الحشفة لعدمها في فرج، الفرج واضح، ف فرج أنثى أو دبر لآدم. الدبر تقدم لنا أنه إن كان أنثى فهو حد زنا، إن أتى أجنبية في الدبر فإنه ليس بلواط يعتبر زنا وكأنه أتاها في القبل، إلا إذا كانت حلالا له فإنه لا يقام عليه الحد. من أتى زوجته أو أمته في الدبر فإنه يأثم ويعذر ويفرق بينهما إذا أصروا، ولكن لا حد، هذا فيه تعزير. أما إذا أتى أجنبية في الدبر فإنه يقام عليه حد الزنا. إذا قال فيه فرج أي قبل أو دبر لآدمي احترازا من الحيوان البهيمة كما تقدم، حي احترازا من الميتة. إتيان الميتة هذا فيه روايتان في المذهب، رواية أنه ليس عليه حد وإنما يعذر، والرواية الثانية أنه يقام عليه الحد كالحي لعدم الدليل على عدم إقامة الحد. والأصل أنه يقام الحد لأنه أولج في فرج محرم، وليس هناك دليل على عدم إقامة الحد على من أتى ميته. هذا قد يقع وإن كان نادرا لكنه قد يقع. فإذا أتى هذه الميتة فهل يقام عليه الحد أم لا؟ الذين يقولون لا يقام عليه الحد قالوا يكتفى بالرادع الحسي، لأن النفوس تنفر من الميتة بخلاف الحي، فالنفوس مجبولة على النفور من الأموات وليست الميتة محل شهوة. لكن من فسدت فطرته وضعف إيمانه وأتى ميتة بأي طريقة، سواء في التغسيل أو مكان التغسيل أو نبش القبر الجديد وفعل بها الفاحشة، فالأصل نقول أنه علاج في فرج المحرم ففيه الحد، وليس هناك دليل على عدم وجوب الحد. وقولهم أنه يكفي الرادع الحسي نقول هذا يكفي في كثير من الناس، لكن قد يوجد من تفسد فطرته ويقل دينه فلا يرتدع ويشتهي الميتة، فإذا وجد هذا فإنه يقام عليه الحد. وفي قول إن عليه حدين، في رواية الإمام أحمد رحمه الله أن عليه حدين، حد للزنا وحد لانتهاك حرمة من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، أن اتيان الحية المطاوعة أهون من انتهاك حرمة الميتة، وحرمة المؤمن حي وميت له حرمة حي وميت، كما قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. ففي منهم يرى أن عليه حدين، لكن ثبوت الحدين هذا أيضا فيه نظر لعدم الدليل، لكن يمكن أن يقام عليه الحد لأجل الزنا ويعذر لما راه الحاكم من أجل انتهاك حرمة مسلمة لا تستطيع الدفاع عن نفسها. لا، الزوجة ما ندخل فيها، الزوجة يعني في خلاف بين العلماء هل تنقطع العلائق بالموت أم تبقى، وظاهر الحديث أنها تبقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وصليت عليك، فكان يغسل والده يعلن ما زالت العلاقة باقية ولو بعد الموت، لكن يعني ستنقطع طبعا أو واقعا، لكن قبل الدفن يجوز أن يغسل الزوج زوجته والعكس مع النظر للعورة، لأن لا تزال العلاقات باقية، فبعد الزوج والزوجة هذا ما ينظر فيه. والذكر في فرج أو دبر لآدم حي ذكر أو أنثى، الذكر تقدم الخلاف فيه، والراجح أنه يقتل. حديث مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، يعني أنه ما زنى بالإلاج، فافعل بي ما شئت. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، رواه النسائي. يعني لم يقم عليه الحد لأنه لم يحصل العلاج، فمجرد الضم والتقبيل وما شابه ذلك لا يوجب الحد. وليس معناه أن أمر سهل وأن يتساهل فيه، لكن هذا الرجل جاء نادما تائبا، لكنه من شدة ندمه يريد التطهير إن كان هناك عقوبة بالحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه تكفيه التوبة وليس هناك حد يقام عليه. لكن لو أخذ شخص بدون توبة، قبل أو ضم أو خلب امرأة كذا، فإنه يعزر بما يردعه، يعزر بما يردعه عن هذا الفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الأسلمي: فأقبل عليه في الخامسة فقال: قال أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة، يعني الميل، والرشا في البئر؟ قال: نعم. وفي آخره: فأمر به فرجم. رواه داود والدارقطني. لكن هذا اللفظ ضعيف، لكن قوله أنكتها هذا ثابت في صحيح البخاري. قال أنكتها لا يكني، لأن المقام مقام تثبت، والتكنية من باب الحياء والأدب، فهنا يقدم التثبت على الحياء والأدب، لأنه من الأدب والحياء ألا يصرح بذكر العورات والأشياء التي يستحيى منها. لكن هنا في إقامة حد، والحد إما رجم أو جلد، يعني في قصة ماعز كان الحد الرجم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكلمة التي استحيى منها صريحة في الجماع من أجل التثبت، أنكتها؟ قال: نعم. فلما تأكد منه أمر بإقامة الحد عليه. إذن لابد من التثبت والتأكد من أنه قد أولج، سواء في الزنا أو في اللواط، لابد من أن يثبت أنه أولج الحشفة أو قدرها في القبل أو في الدبر. أما إذا لم يحصل العلاج ولا حصلت ملامسة، ملامسة الحشفة للقبل أو الدبر بدون علاج، فإنه لا حد، إنما يعزل. الثاني: انتفاء الشبهة لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي. هذا حديث ضعيف، لكنه ثبت عن أكثر من صحابي، منهم عمر رضي الله عنه كما تقدم، قال: أن أعطل حدا في شبهة أحب إلي من أن أقيمه في شبهة. مثال على الشبهة الأمثلة كثيرة، مثل قالوا: مثل من زنى أو من أتى أمة مشتركة بينه وبين غيره، يعني له شراكة، هي لا تحل له، لا تحل له، ويعلم أنها لا تحل له، يعني اشترك في شراء أمة هو وآخر، دفعوا، هذا دفع بعض الثمن وذاك دفع البعض الآخر، فاشتركوا في أمة يملكونها جميعا بغض النظر عن نسبة الملك، عن نسبة الملك، فهل يقام عليه الحد؟ ما يقام عليه الحد، مع أنه يعلم أنها حرام. لماذا لا يقام عليه الحد؟ لأنه يملك بعضها، يعني ليس زنا يعني كامل، ليس زنا تام 100%، زنا بأمة يملك جزء منها، الربع، الثلث، النصف، أكثر، أقل، فلم يتمحض الزنا كاملا، هذه شبهة يدرى الحد. كذلك قال: لو زنى بأمة ابنه، يعني لو أن يتملك مال ولدي ما شاء، على خلاف في هذه المسألة، وما شاء ذلك. أما لو زنى بامرأة يظنها زوجته، هذا واضح، أنه ما تعمد الحرام، هذا واضح. أو زفت إليه امرأة يظنها زوجته وجامعة وهي أجنبية، أو عقد فيه خلاف كالعقد بدون ولي أو بدون مهر، هذا كله يدرى عنه الحد. أما إذا تزوج خامسة فإنه زنا، إلا إذا كان يجهل هذا كما تقدم، كان حديث عهد الإسلام أو في بادية بعيدة، و وإلا لو عقد على خامسة فإنه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد لأن هذا محرم بالإجماع، فهو زنا. والحد والعقد وجوده كعدمه، أو عقد على أخت من الرضاعة كما فعل الرجل الذي عقد على زوجة أبيه، العقد ما ينفعه شيئا إذا كان عالما بالتحريم، بل قد يكون هذا العقد يعد استحلالا كما تقدم. المقصود أنه أن الشبهة لها أمثلة كثيرة، إما تكون في العقد، عقد فيه خلاف، أو في الاعتقاد، أو جامع من له شراكة فيها، أو ما شابه ذلك، فإنه يدرى عنه الحد. وهذا روي يعني وإن كان الحد ضعيفا لكنه ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر المنذر الإجماع على هذا كما سيأتي. وذكر أنه قد روي مرفوعا وأنه صح، وقال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ادفع الحدود ما وجدتم لها مدفعا، رواه ابن ماجه، وهذا أيضا ضعيف، وبين محشي ضعفه. قال فيه إبراهيم المفضل المخزومي، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري. وقال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. من هذا محل إجماع، ولو كان الحديث فيه ضعف. من يقول أن أثار الصحابة تقوي الحديث المرفوع ولو كان ضعيفا. المقصود أن الحكم ثابت سواء قوينا الحديث أم لا. الثالث يعني الشرط الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات، لأن ماعز بن مالك رضي الله عنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة ورده، فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا، فأمر به فرجم. روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم، حتى ولو كان الإقرار في مجالس، لأن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس، رواه مسلم والدارقطني. هذه المسألة فيها خلاف، هل يشترط أن يقر أربع مرات أم يكفي مرة واحدة؟ لما قال إنه يشترط أربع مرات كما سمعنا، والقول الثاني أنه يكفي مرة بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. ولم يقل إن اعترفت أربع مرات، إن اعترفت فرجمها اعترافا واحدا. والإنسان ليس متهما على نفسه، فإذا اعترف مرة بدون إكراه ثبت عليه الحد، ولا حاجة أن يعترف أربع مرات. لكن الجواب عن قصة ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردده من أجل إيش؟ أن يتوب، ليس لعدم الثبوت، لكن ينبغي للإمام أن يعرض عنه المرة بعد المرة، لأن الأفضل أن يستر نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله، وليس لأنه لم يثبت. فماعز رضي الله عنه جاء تائبا، وأما المرأة التي أرسل إليها أنيسا فإنها لم تتب، ما جاءت تائبة فاكتفي بإقرارها مرة، أما التائب فإنه تكفيه التوبة، فلذلك يلقنه العذر: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا، من أجل أن يرجع ويترك المطالبة بإقامة الحد. إذن نقول هذا الترديد لا لأجل عدم الثبوت، وإنما لأجل أن لا يطالب بإقامة الحد، وأن يكتفي بالتوبة فيما بينه وبين الله. إذا نقول الصواب أنه إذا أقر مرة ثبت. لذلك الغامدية في الحديث ما في أنه اعترفت أربع مرات، قالت: يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى من الزنا. أول مرة قال لها: إما لا فاذهبي حتى تضعي، ثبت لكنه ما أقامه لأجل الحمل. إما لا، إيش معنى لا؟ لأن إما لا تريدين الستر والتوبة وعدم الإقامة فاذهبي حتى ضعيف نقيم عليك الحد. إذا لم تريد الستر والتوبة فيما بينك وبين الله فنقيم عليك الحد. فقابل منها في أول مرة لكنه لم يقمه لأجل الحمل، اذهبي حتى تضعيه ثم جاءت فقال اذهبي حتى ترضعيه ثم رجعت، رد الأولى لأجل الحمل وردها الثانية لأجل الرضاع ثم جاءت به الثالثة فأقام عليه الحد. فالمقصود أن الترديد لا لأجل عدم الثبوت ولكن لأجل أن يتوب فيما بينه وبين الله. لا هذا ضعيف، اللفظة هذه يقول ما ثبتت، ويعني جاء ما يدل على أن ماعزا ما كان يعلم الحكم وأنه الرجم، كان يظن فيه تطهير بجلد أو نحوه، وإذا قال إن قومي غروني وغروني من نفسي وذكروا لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلي وهرب كما سيأتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، وأنه ما كان يعلم أنه سيقتل ظن أن العقوبة دون القتل، فالتصريح بهذا لا يثبت، روايات ضعيفة. قال ويستمر على إقراره إلى تمام الحد فإن رجع أو هرب كف عنه. وبه قال مالك الشافعي لقول بريدة رضي الله عنه كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة، رواه أبو داود. هذا أيضا الحديث ضعيف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. هذه مسألة أيضا فيها خلاف، إذا أقر ثم رجع الإقرار قبل إقامة الحد هل يقبل رجوعه أم لا؟ فيها قولان، قوله أنه يقبل رجوعه لأن الحد إنما ثبت بإقراره، فإذا رجع عنه لم يبقى ما يثبته، البينة زالت أنه ثبت بالإقرار، فإذا رجع كذب نفسه لم تبقى بينة انتهت. فالأصل عدم القتل أو عدم إقامة الحد. والقول الثاني أنه إذا أقر طائعا مختارا عند القاضي بدون إكراه وثبت إقراره فلا يقبل رجوعه بعد الإقرار، لهذا يفتح باب التلاعب، لأنه ليس متهما في إقراره الأول، ليس بعقل باس ولم يكره وأقر عند القاضي، يعني القاضي متيقن أنه ما أكره بخلاف من يقر عند التحقيق وعند الشرطة تحت الضرب والتعذيب، قد يقر بالتعذيب ثم يأتي القاضي ويقول أنا أقررت مكرها. أما إذا أقر عند القاضي بدون تعذيب وفي حالة عقلية سليمة بدون سكر بدون شيء ولا مرض نفسي أو كذا أو وسواس فإنه يثبت الحكم، والرجوع هنا ما يقبل، لأن كل أحد في الغالب الإنسان يقر ثم إذا رأى يعني الحجارة ورأى الرجم وأنه سيقتل الآن تضعف نفسه يغلبه الشيطان ويرجع فلا يقبل منه. طيب قصة ماعز نقول ليس هذا رجوع الإقرار وعدم الثبوت، لا، لأن ماعز جاء تائبا، النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه 4-3 مرات ويلقنه عدم المطالبة بإقامة الحد حتى أصر، فلما هرب قال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب، ما قال هل لا تركتموه لأنه لا ذنب عليه أو لا حد عليه، لا، أقر أنه زاني، قال هل لا تركتموه يتوب، يتوب من إيش؟ من الزنا. إذن ليس الترك لأنه لم يثبت، لا، قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، هذا لفظ أبي داود سنده جيد، هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. إذن هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام يتضمن إيش؟ يتضمن أنه زاني، وأنه لم يسقط ثبوت الزنا بالرجوع وإنما تركه لأجل التوبة. هل لا تركتموه يتوب؟ يتوب أي من الزنا الذي وقع فيه، فيتوب الله عليه. إذا نقول إذا رجع الإنسان على الإقرار ففيه تفصيل، إن كان قد أخذ بدون توبة فإنه لا يقبل رجوعه ويقام على الحد ولا رجع، وإن كان هو الذي جاء تائبا وأقر ثم رجع أثناء التنفيذ أو قبل التنفيذ فإنه إيش؟ يترك، لأنه هو الذي جاء مختارا، والإمام إذا يلقنه العذر وفي أي لحظة رجع تركه، لا لأجل عدم الثبوت لكن لأجل أن الأفضل أن يرجع وأن لا يطالب بإقامة الحد. التفصيل أنه من أخذ بدون توبة، واغضي يا أنيس لامرأتي هذا فاسألها، إذا أخذ بدون توبة وأقر فإنه يقام عليه الحد ولو رجع، لكن بشرط أن يقر باختياره. وأما إذا جاء تائبا ورجع عن المطالبة في أي لحظة سواء قبيل الحد أو أثناء تنفيذ الحد فإنه يترك، لا لعدم الثبوت ولكن لأجل أن الأفضل أن يترك. والله أعلم. نقف القول أو شهادة أربعة رجال عدول. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.